بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب إقبال المحيض وإدباره. وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، فيها الصفرة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفر فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قوله: باب إقبال المحيض وإدباره. اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض، واختلفوا في إدباره، فقيل يعرف بالجفوف وهو أن يخرج ما يحتشى به جافا، وقيل بالقصات البيضاء، وإليه ميل المصنف كما سنوضحه. قوله: وكنا هو بصيغة جمع المؤنث، ونساء بالرفع وهو بدل من الضمير، نحو أكلون البراغيث. والتنكير في نساء للتنويع، أي كان ذلك من نوع من النساء لا من كلهن. وهذا الأثر قد رواه مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة المدني عن أمه واسمها مرجانة مولاة عائشة قالت: كان النساء. قوله: بالدرجة بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع درج بالضم ثم السكون، جمع درج بالضم ثم السكون، قال ابن بطال: كذا يرويها أصحاب الحديث. وضبطه ابن عبد البر في الموطأ بالضم ثم السكون، وقيل إنه تأنيث درج، والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا. قوله: الكرسف بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو القطن. قوله: فيه الصفرة، زاد مالك: من دم الحيضة. قوله: فتقول أي عائشة، والقصة بفتح القاف وتشديد المهملة هي النورة، أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة. وفيه دلالة على أن الصفرة والقدرة في أيام الحيض حيض. وأما في غيرها فسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد إن شاء الله تعالى. وفيها أن القصة البيضاء علامة الانتهاء الحيض، ويتبين بها ابتداء الطهر، واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر، فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض بخلاف القصة، وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. قال مالك: سألت النساء عنه، فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر. قوله: وبلغ ابنة زيد بن ثابت، كذا وقعت مبهمة هنا، وكذا في الموطأ حيث روي هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته عنها، وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن، ولم أرى لواحدة منهن رواية إلا لأم كلثوم، وكانت زوجة سالم بن عبد الله بن عمر، فكأنها هي المبهمة هنا. وزعم بعض الشراح أنها أم سعد، قال: لأن ابن عبد البر ذكرها في الصحابة انتهى، وليس في ذكره لها دليل على المدعى، لأنه لم يقل إنها صاحبة هذه القصة بل لم يأتي لها ذكر عنده ولا عند غيره إلا من طريق عنبسة ابن عبد الرحمن، وقد كذبوه، وكان مع ذلك يضطرب فيها، فتارة يقول بنت زيد بن ثابت، وتارة يقول امرأة زيد، ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من يقال لها أم سعد. وأما عمة عبد الله بن أبي بكر فقال ابن الحذاء هي عمرة بنت حزم، عمة جد عبد الله بن أبي بكر، وقيل لها عمته مجازا. قلت لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي، ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعد، فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركها، ويحتمل أن تكون المرادة عمته الحقيقية وهي أم عمرو أو أم كلثوم، والله أعلم. قوله يدعون أي يطلبن، وفي رواية الكشميهني يدعين، وقد تقدم مثلها في باب تقضي الحائض المناسك كلها. وقال صاحب القاموس دعيت لغة في دعوت، ولم ينبه على ذلك صاحب المشارق ولا المطالع. قوله إلى الطهر أي إلى ما يدل على الطهر، واللام في قولها ما كان النساء للعهد أي نساء الصحابة، وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع وهو مذموم، قاله ابن بطال وغيره. وقيل لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل، وفيه نظر لأنه وقت العشاء، ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره، فيحسبن أنهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر. وحديث فاطمة بنت أبي حبيش تقدم في باب الاستحاضة، وسفيان في هذا الإسناد هو ابن عيينة، لأن عبد الله بن محمد وهو المسندي لم يسمع من الثوري. وبه إليه قال باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. قوله باب لا تقضي الحائض الصلاة، نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك، وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال اجتمع الناس عليه. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه، وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به، فأنكرت عليه أم سلمة، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره. قوله وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد، هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف بالمعنى. فأما حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب الأحكام من طريق حبيب عن عطاء عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج، وفيه غير أنها لا تطوف ولا تصلي، ولمسلم نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر. وأما حديث أبي سعيد فأشار به إلى حديث المتقدم في باب طق الحائض الصوم، وفيه أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإن قيل الترجمة لعدم القضاء، وهذان الحديثان لعدم الإيقاع، فما وجه المطابقة؟ أجاب الكرماني بأن الترك في قوله تدع الصلاة مطلق أداء أو قضاء، مطلق أداء أو قضاء.
نعم
نعم، بأن الترك في قوله تدع الصلاة مطلق أداء أو قضاء انتهى، وهو غير متجه، لأن منعها إنما هو في زمن الحيض فقط، وقد وضح ذلك من سياق الحديثين. والذي يظهر لي أن المصنف أراد أن يستدل على الترك أولا بالتعليق المذكور وعلى عدم القضاء بحديث عائشة، فجعل المعلق كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة، والله أعلم. قوله حدثتني معاذة هي بنت عبد الله العدوية، وهي معدودة في فقهاء التابعين، ورجال الإسناد المذكور بصريو إليها بصريون. قوله أن امرأة قالت لعائشة كذا أبهمها همام، وبين شعبة في روايته عن قتادة أنها هي معاذة الراوية، أخرجه الإسماعيلي من طريقه، وكذا لمسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة. قوله أتجزي بفتح أوله، أي أتقضي وصلاتها بالنصب على المفعولية، ويغوى أتجزئ بضم أوله والهمز، أي أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض، فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية والأولى أشهر. قوله أحرورية، الحروري منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين، وبعد الواو الساكنة راء أيضا، بلدة على ميلين من الكوفة، والأشهر أنها بالمد. قال المبرد: النسبة إليها حروراوي. وكذا كل ما كان في آخره ألف تأنيث ممدودة، ولكن قيل الحروري بحذف الزوائد، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري لأن أول فقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار، وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة فقلت لا، ولكني أسأل أي سؤالا مجردا لطلب العلم لا للتعنت، وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل، والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام، ولمن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق ولمن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلا. وقال ابن دقيق العيد: اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين، أحدهما أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حتى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم، ثانيهما قال وهو أقرب أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده صلى الله عليه وسلم، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لا سيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم. قوله فلا يأمرنا أو قالت فلا نفعله، كذا في هذه الرواية بالشك، وعند الإسماعيلي من وجه آخر فلم نكن نقضي ولم نؤمر به، والاستدلال بقولها فلم نكن نقضي أوضح من الاستدلال بقولها فلم نؤمر به، لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء، والله أعلم. وبه إليه قال: باب النوم مع الحائض. وبه إليه قال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة أنها حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قوله باب النوم مع الحائض زاد في نسخة الصغاني وهي في ثيابها، تقدم الكلام على ذلك في باب من سمى النفاس حيضا. ويحيى المذكور هو ابن أبي كثير. قوله قالت وحدثتني هو مقول زينب بنت أم سلمة، وفاعل حدثتني أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الصيام. قوله وكنت معطوف على جملة الحديث الذي قبله، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، وقد تقدم الكلام على فوائده في كتاب الغسل. وبه إليه قال: باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. وبه إليه قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميلة، حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنا فست؟ فقلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قوله باب من اتخذ ثياب الحيض، وفي رواية الكشمي هني من أعد بالعين والدال المهملتين. وهشام المذكور هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير، والكلام على الحديث قد تقدم في باب من سمى النفاس حيضا. وبه إليه قال: باب شهود الحائض العيدين ودعوات المسلمين ويعتزلن المصلى. وبه إليه قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوات المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض. فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. قوله: باب شهود الحائض العيدين ودعوات المسلمين ويعتزلن، وفي رواية ابن عساكر: واعتزالهن المصلى. والجمع بالنظر إلى أن الحائض اسم جنس أو فيه حذف والتقدير ويعتزلن الحيض كما سيذكر بعد. قوله: حدثنا محمد كذا للأكثر غير منسوب، ولأبي ذر محمد بن سلام، ولكريمة محمد هو ابن سلام. قوله: حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي. قوله: عواتقنا، العواتق جمع عاتق، هي من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلها، أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة، وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد، ولم تلاحظ الصحابة ذلك، بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقدمت امرأة لم أقف على اسمها. وقصر بني خلف كان بالبصرة، وهو منسوب إلى طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات، وقد ولي امرأة سجستان.
وما المقصود بقوله: ولم تلاحظ الصحابة ذلك؟
والله
قال: وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد. وكأنهم كانوا تنصرف إلى المجموع، صحيح؟
نعم.
ثم قال بعدها: ولم تلاحظ الصحابة، كذلك المجموع
نعم
أو الصحابية.
أنا ظننتها هكذا في البداية: الصحابية ذلك، لأن لو الصحابة أعتقد يتوافق معاها يلاحظ وليس تلاحظ.
وأيضا برأوا.
نعم. قوله
عبر في هذا بجماعة الصحابة.
هنا السلام عليكم.
تفضل يا سيدي.
الله يحفظك سيدي. هو هنا يقصد يعني أن الراوية وهي حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين من التابعيات، تمام؟
نعم.
هي حفصة بنت سيرين في هي التي تحكي هذه القصة، فهي سألت أم عطية:
نعم،
أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني؟
نعم.
قالت بأبي نعم، يعني أكدت لها ذلك. هي استغربت حفصة بنت سيرين أنه كيف يسمح للنساء بالخروج في هذا الموقف. فالتابعيات أو التابعين عموما لما حدث بعد العصر الأول من الفساد كانوا يستغربون ذلك. أما الصحابة والمعني بهم هنا أم عطية والصحابة عموما رأوا أن ذلك الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا إلى ما بعد عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يلاحظوا هذا الذي لاحظه التابعون من ظهور الفساد بخلاف ما كان في عهد الأول.
نعم وضح. نعم هكذا، جزاكم الله خير.
وطبعا
التابعون
قال إن دي حفصة، مش حفصة بنت عمر، دي حفصة بنت سيرين.
نعم
وتلاحظ الصحابة زي قالت الأعراب كده.
نعم هذه تمشي في جماعة الصحابة كذا.
قال قوله فحدثت عن أختها قيل هي أم عطية. الحمد لله. وقيل غيرها وعليه مشى الكرماني. وعلى تقدير غفر الله لنا لكم.
رحمكم الله.
نعم حمدت سيدنا.
رحمكم الله. نعم
غفر الله لنا. قوله فحدثت عن أختها قيل هي أم عطية وقيل غيرها وعليه مشى الكرماني. وعلى تقدير أن تكون أم عطية فلم نقف على تسمية زوجها أيضا. قوله ثنتي عشرة زاد الأصلي غزوة. قوله وكانت أختي فيه حذف تقديره قالت المرأة وكانت أختي. قوله قالت أي الأخت، والكلمة بفتح الكاف وسكون اللام جمع كليم أي جريح. قوله من جلبابها قيل المراد به الجنس أي تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه، وقيل المراد تشريكها معها في لبس الثوب الذي عليها. وهذا ينبني على تفسير الجلباب وهو بكسر الجيم وسكون اللام رب موحدتين بينهما ألف. قيل هو المقنعة أو الخمار أو أعرض منه. وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء، وقيل الإزار، وقيل الملحفة، وقيل الملاءة، وقيل القميص. قوله ودعوة المسلمين في رواية الكشميهني المؤمنين، وهي موافقة لرواية أم عطية. قوله وكانت أم عطية، وكانت أي أم عطية لا تذكره أي النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي أي هو مفدا بأبي. وفي رواية عبدوس بيبا بباء تحتانية بيبي
بياء
نعم بيبي بياء تحتانية بدل الهمزة في الموضعين. وللأصلي بفتح الموحدة الثانية مع قلب الهمزة ياء كعبدوس، لكن فتح ما بعدها كأنه جعله لكثرة الاستعمال واحدة. ونقل عن الأصلي أيضا كالأصل، لكنه فتح الثانية أيضا. وقد ذكر ابن مالك هذه الأربعة في شواهد التوضيح. وقال ابن الأثير قوله بأ أصله بأبي هو، يقال بأت الصبي إذا قلت له أفديك بأبي، فقلب الياء ألفا كما في ويلتا. قوله وذوات الخدور بضم الخاء المعجمة والدال المهملة جمع خدر بكسرها وسكون الدال، وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. وللأصيلي وكريمة العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور على الشك، وبين العاتق والبكر عموم وخصوص وجهي. قوله ويعتزل الحيض المصلى بضم اللام هو خبر بمعنى الأمر. وفي رواية ويعتزلن الحيض المصلى وهو نحو أكلون البراغيث. وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله. وأغرب الكرماني فيمتنع الحيض من دخوله وأغرب الكرماني فقال: الاعتزال واجب والخروج مشهود.
الخروج والشهود
والخروج والشهود مندوب، مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه. وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن أن وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال، فاستحب لهن اجتناب ذلك. قوله: فقلت الحيض بهمزة ممدودة، كأنها تتعجب من ذلك، فقالت: أي أم عطية أليس تشهد أي الحيض؟ وللكشميهني أليست أي الحائض؟ وللأصلية أليس يشهدنا؟ قوله: وكذا وكذا، أي ومزدلفة ومنا وغيرهما. وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد. وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب وغير ذلك مما سيأتي استيفاؤه في كتاب العيدين إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا.
آمين يا رب،
شفاك وعافاك.
آمين يا رب، رضي الله عنك.
سيدنا الشيخ حماد تفضل.
نعم سيدنا، الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دين.
عندنا إن جاءت ببينة من بطانة أهلها، فلعلها إن امرأة.
نعم، إن امرأة. نعم، جزاكم الله خير. قال: ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. فقال عطاء: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم، وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. قوله: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، بفتح الياء جمع حيضة. قوله: وما يصدق، بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة. قوله: فيما يمكن من الحيض، أي فإذا لم يمكن لم تصدق. قوله: لقول الله تعالى، يشير إلى تفسير الآيات المذكورة. وقد روى الطبري بإسناد صحيح عن الزهري قال: بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن الحمل أو الحيض، فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة، ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له. وروى أيضا بإسناد حسن عن ابن عمر قال: لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها، ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها. وعن مجاهد: لا تقول إني حائض وليست بحائض، ولا لست بحائض وهي حائض، وكذا في الحبل. ومطابقة الترجمة للآية من جهة أن الآية دالة على أنها يجب عليها الإظهار، فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة. قال: ويذكر عن علي، وصله الدارمي كما سيأتي ورجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي عن علي، ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولا. قوله: أن جاءت، في رواية كريمة: إن امرأة جاءت، بكسر النون. قوله ببينة من بطانة أهلها أي خواصها. قال إسماعيل القاضي: ليس المراد أن يشهد النساء أن ذلك وقع، وإنما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون وقد كان في نسائهن. قلت: وسياق القصة يدفع هذا التأويل. قال الدارمي: أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر هو الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: حط في شهر 3 حيض. فقال علي بن شريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها أو نعم ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 3 حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. قال علي: قالون. قال: وقالون بلسان الروم أحسنت. فهذا ظاهر في أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منها، وإنما أراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه. وكذا قال عطاء: إنه يعتبر في ذلك عادتها قبل الطلاق، وإليه الإشارة بقوله أقرأها، وهو بالمد جمع قرء أي في زمان العدة، ما كانت أي قبل الطلاق، فلو ادعت في العدة ما يخالف ما قبلها لم يقبل. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. قوله: وبه قال إبراهيم، يعني النخعي، أي قال بما قال عطاء. وصله عبد الرزاق أيضا عن أبي معشر عن إبراهيم نحوه. وروى الدارمي أيضا بإسناد صحيح إلى إبراهيم قال: إذا حاضت المرأة في شهر أو 40 ليلة 3 حيض فذكر نحو أثر شريح. وعلى هذا فيحتمل أن يكون الضمير في قول البخاري وبه يعود على أثر شريح، أو في النسخة تقديم وتأخير، أو لإبراهيم في المسألة قولان. قوله: وقال عطاء إلى آخره، وصله الدارمي أيضا بإسناد صحيح قال: أقصى الحيض خمس عشرة وأدنى الحيض يوم. ولماذا قال 15 مولانا لم يقل 15؟ لماذا؟
لعله يعني اعتبر
شو يوم، يعني شو يقصد يوم يعني.
نعم، هو الأصلي يوم، وعبر به بعده قال: وأدنى الحيض يوم.
نعم،
فلو قال 15 يقول يوم، لو قال 15 تحمل على الليلة.
نعم،
وفي أحوال هي ليلة يتبعها يوم أو يوم تتبعه ليلة.
نعم، جزاكم الله خير. زي في أثر عمر يعني في النذر في الاعتكاف.
نعم.
قال: ورواه الدارقطني بلفظ: أدنى وقت الحيض يوم، وأكثر الحيض 15. قول: وقال معتمر، يعني ابن سليمان التيمي. وهذا الأثر وصله الدارمي أيضا عن محمد بن عيسى عن معتمر. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قوله: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، وأحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي يكنى أبا الوليد، وهو حنفي النسب للمذهب. وقصة فاطمة بنت أبي حبيش تقدمت في باب الاستحاضة. ومناسبة الحديث للترجمة من قوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها. وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، اختلف العلماء في أقل الحيض وأقل الطهر. ونقل الداودي أنهم اتفقوا على أن أكثره 15 يوما. قال أبو حنيفة: لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا، فأقل ما تنقضي به العدة عنده 60 يوما. وقال صاحباه: تنقضي في 39 يوما، بناء على أن أقل الحيض 3 أيام، وأن أقل الطهر 15 يوما، وأن المراد بالقرء الحيض. وقول الثوري. وقال الشافعي: القرء الطهر وأقله 15 يوما، وأقل الحيض يوم وليلة، فتنقضي عنده في 32 يوما ولحظتين. وهو موافق لقصة علي وشريح المتقدم. نعم
نعم
قال: وهو موافق لقصة علي وشريح المتقدمة إذا حمل ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسر. ويدل عليه رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ: حاضت في شهر أو 35 يوما. باب الصفرة والقدرة. أو 35 يوما.
نعم نعم
باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. قوله: باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. له حكم الرفع هذا. باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض، يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها: حتى ترين القصة البيضاء، وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو القدرة في أيام الحيض، وما لغيرها فعلى ما قالته أم عطية. قوله أيوب: أيوب عن محمد.
البخاري يشير إلى هذا.
نعم.
بقول: من أين أخذ أن البخاري يشير إلى هذا؟ قال: يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم وبين حديث أم عطية المذكور.
لأنه يعني لما أورد الحديثين يعني في مواضع قريبة، فدل أنه يعني أراد بحديث أم عطية تقييد حديث عائشة: حتى ترين القصة البيضاء، فلا تكون يعني هذه القصة مما يعتبر فيها القدرة ولا الصفرة. يعني هذا تقييد.
الحكم الفقهي يعني مذكور، لكن أقصد كيف ربط بينهما الحديث الأول في الباب قبل هذا بخمسة أبواب أو 6 أبواب تقريبا. شأن البخاري مثلا إذا أراد أن يشير إلى البابين وما بينهما أن يريدهما متتابعين، مثل ما ورد معنا في حديث الختان والإنزال. يعني هناك مثلا
يعني لماذا لم يورده بعده مباشرة؟ يعني
نعم، بينهما فرق كبير. احنا لما تعرضنا للمسألة دي هناك في آخر كتاب الغسل قال: باب إذا التقى الختانان. هذا فيه الحكم الأول. ثم بعده مباشرة أو قبله، عفوا، صحيح؟ بعده أورد الباب الآخر، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، والبخاري قال في نهايته: الغسل أحوط وذاك الأخير، إنما بينا لاختلافه. حتى في الكلام ما يبين الاختيار يعني. ثم هنا باب
عموما
رقم 25، والباب الثاني حتى ترين القصة البيضاء باب 19.
يعني هذا الأمر لعل البخاري، طبعا هو يعني هذا الباب كما قلنا مقيد لمطلق حديث عائشة، تمام، لكن هو ترتيب البخاري لعله تحكمه عدة اعتبارات، ممكن يأتي باعتبار أنه يورد البابين متتابعين إذا كان أحدهما مقيدا للأول، هذه طريقة. الطريقة الثانية أن هناك اعتبار في تتبع ترتيب الأبواب الفقهية التي يريدها على شيء هو يعتمد عليه، يعني مهم جدا نعرف هو البخاري أصلا في ترتيب الأبواب الفقهية أي منهج وأي مذهب كان يتبع، هل هناك ترتيب كان شائعا في زمانه على اعتبار أنه هو يقال يعني أنه كان يعني الترتيبات الفقهية مرتبطة بالمذهب الحنفي، ولذلك قالوا أنه حنفي من هذه الجهة وأنه درس فقه الأحناف وفقه أهل الرأي فرتب الأبواب على ما كان عندهم، أم الترتيب تبعا لاعتبارات إسنادية. فلو تأملنا هذه الأبواب مثلا نجده يورد حديث عائشة الذي فيه حتى ترين القصة البيضاء اللي هو حديث رقم 21 تقريبا، حديث 19 باب 19
لا
ولا الباب الذي قبله
باب 19
حديث عائشة. فنلاحظ نعم ان هو من حديث عائشة، الباب الذي بعده من حديث عائشة، الباب الذي بعده من حديث أم سلمة، الذي بعده من حديث أم سلمة أيضا، ثم بعد ذلك حديث أم عطية. يعني القصد أنه يعني قد يورد هذه الأبواب إن في علاقة بينها، هذا حديث عائشة وهذا حديث عائشة فيجمعهم في مكان واحد. فهناك اعتبارات، يعني أنا ظننت أنه هو أورد هذا متأخرا لأنه مرفوع حكما وليس مرفوعا صراحة، اللي هو حديث أم عطية هذا رقم في الباب 25.
وهل يمكن أن يقال من جهة أخرى أن تراجم أبواب البخاري من الباب 19 إلى الباب 25 يمكن أن يكون الباب 19 باب مقصود، وأن الأبواب التي جاءت بعد هذا إلى الباب رقم 25 أبواب جاءت تبع بأحكام أملتها الأحاديث أو معاني في هذه الأحاديث ثم عاد إلى الكلام في نفس الأمر المقصود؟ يعني مثلا في باب إقبال المحيض وإدبار كلام مباشر في مسألة الحيض، أول الحيض وآخر الحيض، ثم قال بعدها باب لا تقضي الحائض الصلاة، هذا خروج عن مقصود الحيض نفسه يعني الدم، وبعدها قال باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، هذا أيضا خارج عن نفس المقصود ليس كلاما في نفس الدم، ثم قال باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، هذا علاقة أيضا بالثياب، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين واعتزلنا المصلي، هذا أيضا في الكلام عن المكان، ثم قال باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، أمر يتعلق بالعدة، ثم عاد فقال باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، وأن هذا مما له علاقة بالمقصود الأول وهو الدم في إقباله وإدباره.
لا، ويعني التراجم هي التي تحكم هذا الأمر وليس الأحاديث.
يعني الحديث الذي قرأتنا الآن كله عناوين الأبواب.
نعم، يعني هو الأحاديث لا تحكم على التراجم، يعني إيه؟ يعني هو الترتيب يأتي تبعا للترجمة، ومن ثم الأحاديث تأتي تبعا لهذه التراجم، وليست الأحاديث التي تحكم وجود التراجم. فهو لما يورد هذه الأحاديث يريدها تابعة لترتيب الترجمة، وليس أن هذه الأحاديث ترد بسياق معين فيضطر إلى أن يترجم عليها، إن مرة إقبال الحيض وإدباره ومرة يأتي بشيء آخر، لا. إن لا. إيه اللي يخليه يضع هذه الأحاديث وراء بعضها؟ ما السبب يعني؟
وإلا ما تكلموا في مسألة التناسب بين الأبواب.
وعشان كده أنا بفتح هدى الساري وبطلع، لأن ابن حجر طبعا في هدى الساري جاب المناسبات الكتب والأبواب.
صحيح، نعم، كلام البلقين.
اختصر كلام البلقيني، فهو المفترض ان هو هيقول ليه روى الباب ده، أو ليه حط الباب ده بعد الباب ده يعني. فقال مثلا باب كذا ف ذكر بعده باب كذا وكذا.
نعم،
فهو المفترض ان هو يجيب على هذا التساؤل في هذا في هدى الساري، يعني اللي هو اختصار كلام البلقيني.
نعم،
يعني لو رجعنا إليها نصل إلى سر مناسبات بين هذه الأبواب لعلها تفتح لنا شيئا من ذلك يعني. فنكمل ونبقى ننظر فيها يعني.
نعم، إن شاء الله. تمام.
قال قوله أيوب عن محمد هو ابن سيرين، وكذا رواه إسماعيل وابن علية عن أيوب، ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، أخرجه ابن ماجه. ونقل عن الذهلي أنه رجح رواية وهيب، وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقة معمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن أيوب سمعه منهما. تمام. قوله كنا نعد، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك، وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع، وهو مصير من البخاري، إلى أن مثل
هذا هنا أضاف هذا القيد مع علمه بذلك،
يعني حتى يكون هذا أمر مشروع على المسألة تكلمنا فيها سابقا.
صحيح، لكن هذا يعني أقصد أنه هو دعوة أوسع من الدليل، ففي قولها كنا لا نعد يعني الصحابيات، ولم يذكر فيه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم بهذا أو ليس على علم به، أو يقال من خارج إنهن لم يكن ليفعلن ذلك إلا عن علم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هو نفس المسألة، يعني هل أفعال الصحابة في زمان الوحي تعطى حكم الرفع؟ ففيها القولان، أن فيها حكم الرفع لأنه لو كان خطأ لأطلع الوحي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصحح لهم. والقول الآخر وذكرنا فيه الأدلة أنه قد يفعلون الشيء ولا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أن يكون موافقا للحق. فهو ابن حجر بيقول أن
يعني هذا مصير من ابن حجر لتقرير المسألة على ما ترجح عنده.
نعم،
هو لابد المذكور الآن أمامنا.
نعم، ويقول أن طالما أن البخاري اعتبر أن ده مرفوع، لأن هو أصل كتابه في المسندات المرفوعات.
لا.
وهذا حديث وضعه في الأصول وليس في المتابعات، فلابد أنه قد حكم عليه بأنه مرفوع، يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، وبالتالي ابن حجر حتى يصح ذلك وضع قيد العلم.
لا.
حتى لا يقال أنه هو يعني فعل لم يطلع عليه صلى الله عليه وسلم فلا يكون مرفوعا حكما.
لا.
إنما حتى لما الحاكم والخطيب البغدادي لما ذكروا في الكلام عن الأحاديث المرفوعة حكما، ذكروا الأثر المشهور أو الحديث المشهور، حديث أنس، أنهم كانوا يقرعون بابه صلى الله عليه وسلم بالأظافير.
نعم.
عللوا رفعه حكما يعني بأنه هذا يعني مما يوجب اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنهم يقرعون بابه، وهذا يعني
معناه أنه اطلع على ذلك، فلو كان هذا يعني غير صحيح لنهاهم عنه، لكنه أقرهم على ذلك. فمسألة الاطلاع دي هي مسألة جوهرية في رفع الحكم،
نعم
ولذلك قيد بها هنا مع العلم يعني.
نعم
قال: هو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب.
إنها قالت يعني كنا لا نعد، لكن لم تذكر أن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم. شيخ محمد الصوت انقطع عند الشيخ عماد.
موجودة يا سيدنا، لكن كده كده خرجنا.
نعم،
معذرة انقطع الاتصال.
نعم صحيح، نعم تفضل سيدي.
جزاكم الله خير. قال: قوله القدرة والصفرة، أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. قوله شيئا أي من الحيض. ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وهو موافق لما ترجم به البخاري، والله أعلم. هو نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا، ان البخاري يضع الترجمة على لفظ حديث او رواية اخرى للحديث الذي يضعه في الباب. يعني هنا يقول: باب الصفرة والقدرة في غير في غير ايام الحيض. في غير ايام الحيض يعني في الطهر.
نعم،
فده نفس الموافق للرواية التي اوردها ابو داود: بعد الطهر شيئا.
نعم،
فهو يضع بمعنى، يعني نستطيع أن نقول هذا ونتبعه سويا، أن البخاري قد يضع لفظ الترجمة على معنى رواية أخرى للحديث الذي يورده في الباب، وإنما يورد الحديث لأنه هو الأصح سندا والأوفق لشرطه من الحديث الآخر. وكما ذكرنا
بهذا لم يعد
هذا
الاستفادة من الطريقين.
نعم، كما أنه لم يعد من الاستفادة من الأحاديث التي ليست على شرطه، فوضعها في المتابعات والشواهد والمعلقات.
نعم،
وبذلك يكون قد استفاد من مما يعني يصح ومما هو مقبول بكافة شروطه، بل استفاد من الضعيف في قولي ويذكر كذا وكذا.
وهنا نستطيع أن نقول إن الكلمة السائرة في إن كل الأحاديث المروية في السنة النبوية أصولها في الصحيحين يمكن أن تكون أوسع من هذا.
نعم، يعني جزاكم الله خير، هذا ملمح جيد جدا، لأن هو المفترض أن هذه الكلمة أصولها في الصحيحين، يعني أن الأحاديث التي أورداها في الصحيحين تكفي للأصول التي يحتاج إليها في جميع أبواب الفقه. وبالتالي حتى الحديث لو أن لفظه غير موجود في الصحيحين، فإن في الصحيحين ما يغني عنه. لكن بهذا المعنى الذي ظهر لنا، يكون أن الأصول بمعنى هذا المعنى، أضف إلى ذلك الدرجات الأخرى من الأحاديث التي وضعها في الصحيحين، شملت هذا وغيره مما تقاصر عن شرط الصحيحين، يكون المعنى أوسع يعني. قال رحمه الله تعالى: باب عرق الاستحاضة.
قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. باب عرق الاستحاضة بكسر العين وإسكان الراء، وقد تقدم بيانه في باب الاستحاضة. قوله عن عمرة يعني كلاهما عن عائشة تزل الأكثر. وفي رواية أبي الوقت وابن عساكر بحذف الواو فصار من رواية عمرة من رواية عروة عن عمرة. وكذا ذكر الإسماعيلي أن أحمد ابن الحسن الصوفي حدثهم به عن خالف بن سالم عن معن، والمحفوظ إثبات الواوي، وأن الزهري رواه عن شيخين عروة وعمرة كلاهما عن عائشة. وكذا أخرج الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن أبي ذئب، وكذا أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث وأبو داود من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري عنهما. وأخرجه مسلم أيضا من طرق أو من طريق الليث عن الزهري عن عروة وحده، ومسلم أيضا من طريق إبراهيم بن سعد وأبو داود من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن عمرة وحدها. قال الدارقطني هو صحيح من رواية الزهري عن عروة وعمرة جميعا. قوله أن أم حبيبة هي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين، وهي مشهورة بكنيتها، وقد قيل اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغيرها. قاله الواقدي وتبعه الحربي ورجحه الدارقطني. والمشهور في الروايات الصحيحة أم حبيبة بإثبات الهاء، وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث. وقع في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف كانت تستحاض الحديث، فقيل هو وهم، وقيل بل صواب، وأن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة. وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلي، وإنما كان اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أسباب النزول للواحدية أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله صلى الله عليه وسلم سماها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها الكنية فأمن اللبس. ولهما أخت أخرى اسمها حمنة بفتح المهملة وسكون الميم بعدها نون، وإحدى المستحاضات كما تقدم. وتعسف بعض المالكية فزعم أن اسم كل من بنات جحش زينب. قال فأما أم المؤمنة فاشتهرت باسمها، وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتها، وأما حمنة فاشتهرت بلقبها، ولم يأتي بدليل على دعواه بأن حمنة لقب. ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب، فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب حديث الباب. نعم، قال فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب حديث الباب، فقال أن زينب بنت جحش، وقد تقدم توجيهه. قوله استحيضت 7 سنين، قيل فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة. ويحتمل أن يكون المراد بقولها 7 سنين بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو لا، فلا يكون في حجة لما ذكر. قوله فأمرها أن تغتسل زاد الإسماعيلي وتصلي، ولمسلم نحوه، وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار. فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة، فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. وقال الشافعي: إنما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا. وكذلك قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لم يذكر ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وإلى هذا ذهب الجمهور، قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة، لكن يجب عليها الوضوء. ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة أن أم حبيبة استحيضت، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. واستدل المهلبي بقوله لها هذا عرق على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة، لأن دم العرق لا يوجب غسل. وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة، فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة، لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها. وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها، لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين هذه ورواية عكرمة. وقد حمله الخطابي على أنها كانت متحيرة، وفيه نظر لما تقدم من رواية عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائها. ولمسلم من طريق عراك بن مالك عن عروة في هذه القصة فقال: لا امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ما كانت تحبسك حيضتك. نعم. ولأبي داود وغيره من طريق الأوزعي وابن عيينة عن الزهري في حديث الباب نحوه، لكن استنكر أبو داود هذه الزيادة في حديث الزهري، وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله فأمرها أن تغتسل لكل صلاة أي من الدم الذي أصابها، لأنه من إزالة النجاسة وهي شرط في صحة الصلاة. فقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة للغسل، والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين. الله
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.